هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب الدماء من المنتقى
من أسماء خمسة. طيب فوقعت ثنيتاه بالألف، لماذا؟ مثنى فاعل فيرفع بالألف. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك. هذه القصة واضح معناها، رجل عض يد رجل وعضه عضا شديدا، يعني أمسك به إمساكا قويا فنزع يده، ولا شك أن هذا الذي نزع يده لا يلام على نزع يده، لأنه لا يمكن أن يدع يده تحت سن هذا الرجل يقضمها كما يقضم الفحل. فلما نزع يده سقطت ثنيتاه. ثم اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا دية لصاحب الثنيتين، ولهذا قال: لا دية لك. طيب، ففي هذا الحديث دليل على ما هو معمول به اليوم، أن الإنسان إذا ضيق عليه ربما يعض المضيق. كثير من الناس الآن عندما يتقاتل مع شخص آخر لا يكون عنده مدافعة إلا بالسل، فيعضه مع رأسه أو مع أذنه أو مع يده. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا عمل عملا لإنجاء نفسه من عدوان غيره فليس عليه ضمان فيما ترتب على فعله ومن ذلك لو أن رجلا أمسك بك ثم دفعته عنك بشدة ثم سقط على ظهره فمات، فليس عليك شيء لأنك مدافع. ومن فوائد هذا الحديث ما دل عليه من أن الرجل لو عض يد إنسان فانتزع الإنسان يده من فمه ثم سقطت أسنانه فليس عليه دية ولا قصاص أيضا. ولا فرق بين أن تكون الأسنان قوية أو ضعيفة، لأنه إذا كان السن ضعيفا فهو متهيئ للسقوط، لكن إذا كان قويا شديدا فهو غير متهيئ، ومع ذلك نقول لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل. ومن فوائد هذا الحديث التنبيه على أن هذا الفعل فعل حيوان، عن العض، لقوله: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، والمراد بالفحل فحل الإبل، لأن الفحل إذا أردت أن تصده عن الناقة فإنه ليس له طريق إلا العض، إن لم يدفشك بيديه ورجليه فإنه يعضك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث بالقياس أن كل من دافع عن نفسه وكان بسبب دفاعه ضرر على الصائل فإنه لا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل على هذا الذي انتزع يده شيئا من الضمان. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دية لك، ولم يقل ولا قصاص، فلماذا لم يقل ولا قصاص؟ الجواب: لأنه إذا انتفت الدية فالقصاص من باب أولى، لأنه متى انتفى الدية انتفى القصاص ولا عكس، فقد ينتفي القصاص ولا تنتفي الدية. نعم. ايش؟
لو كان مكسور سن انسان كسر سن شخص اخر كان مكسور سن مثل اسنان اللبنيه اللي سقط.
اي نعم.
هل يقتص؟
هذا لا يقتص، لا يقتص منه حتى ييأس من رجوعه. يعني اسنان اللبن الاولى من الجائز انها تنبت اذا قلعها، فينتظر اذا مرت مده تنبت في مثلها عاده ولم تنبت تقتص منه. نعم.
نقول إن يجوز الإحسان على الله إذا كان مقصود الداعي أو مقصود المحسن حسن الظن.
إذا كان الحامل.
نعم. إن من عباد الله.
نعم.
أليس كل عباد الله؟
ها؟
إن من عباد الله أليس كل عباد الله؟ بل بعض.
نعم. إيه نعم.
ليس كل الناس يقسم
الله. الكلام على 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 جواز الإقسام على الله. أما أن مسألة إن الله يبره وما يبره هذا شيء آخر. لكن جواز الإقسام هل يجوز أن تقسم على ربك أو لا؟ إذا كان من حسن الظن فلا بأس، لكن عاد قد يبره الله وقد لا يبره. أما إذا كان الحامل سوء الظن بالله فهذا لا يجوز. نعم.
طلع عليك بغير إذن بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. متفق عليهن. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رواه أحمد. وفي رواية
رواه أحمد ومسلم وفي رواية
يا أحمد.
ها؟ عندنا مسلمين.
وفي رواية: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. رواه أحمد والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل يا فهد عض يد إنسان فأخرج يده منه فندرت ثنيته، هل يضمن الذي أخرج اليد أو لا؟
نعم،
لا ضمن عليه. الدليل لا دية لك. أحسن. تمام. إذا كان العاض مدافعا عن نفسه فأخرج المعضوض يده فنذر ثنيته فلا ضمان. كيف الحديث يقول لا دية لك؟ كيف قصاص؟ ما في قصاص. هذا رجل صار علي وأراد أنه مثلا يخنقني فأبعدته حتى أتخلص منه، فنزع يده بشدة فسقط السن. هل الضمان؟ الحديث يقول لا ضمان عليه، لا دية لك. طيب هل يمكن أن تأخذ هذا من الحديث؟ كيف؟ كيف يؤخذ من الحديث؟
إذا كان العاض والمعتدي ما أسقط
لا العاض معتدا عليه.
في مسألة
السؤال الآن، العاض معتدا عليه فعض هذا الرجل لأجل أن يتخلص منه فنزع يده بشدة فسقطت سن العاض. ظاهر الحديث أنه لا ليس عليه شيء. طيب طيب
تخرج هذه القضية شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه
كما يعض. طيب والفحل يعض معتديا.
نعم.
الفحل يعض معتديا كذا لا مدافع. العادة أن الفحول هذه تعض معتدية لا مدافع، واضح؟ طيب، إذن إذا كان العاض عض يد الإنسان ليدافع عن نفسه فنزع المعضوض يده فسقطت السن فعليه الضمان، عليه الضمان. في قاعدة عند أهل العلم في هذا الباب يقول: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، يعني ما أنا مأذون لي أن أدافع عن نفسي، مأذون لي فلست معتديا، فيكون هذا المعتدي هو الذي قلع سني على وجه لا عدوان مني عليه فيكون ضامنا. طيب، لو أن رجلا أمسك بيد شخص عدوانا فنزع الممسوك يده تخلصا منه ففك يد الممسك، فهل عليه ضمان أو لا؟ رجل أمسك إنسان، أمسك إنسان وشد عليه بقوة، لا بيده، أمسك وشد عليه بقوة فجاء الممسوك فنزع يده منه فانخلعت يد الممسك الأول، انخلعت، هل يضمن أو لا؟
لا، ليس عليه ضمان، لأن هذا معتد بإمساكه.
وش تقولون؟
صحيح
يعني، ونقول فيها كما قلنا في مسألة السن، نعم نقول هكذا، هيا يدع يدك يده في يدك تحبس الدم وتؤذيه، يريد أن يتخلص وأنت الذي خلعت يدك في الحقيقة. طيب، لا، إذا كان بحق فهو عليه الضمان، لأنه ما يجوز أنه يتخلص من صاحب الحق. ثم قال: باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم. انتبه، في بيت قوم، احترازا مما لو اطلع في بيته، مغلق عليهم احترازا مما لو اطلع في بيت مفتوح الباب، بغير إذنهم احترازا مما لو اطلع بإذنهم. فالقيود إذن ثلاثة. فلو اطلع الإنسان في بيت نفسه مر من عند بيته فسمع في البيت جلبة أصوات، فاطلع على البيت ينظر من الذي في البيت، هل يدخل في هذا الحكم أو لا؟ لأن البيت بيته. كذلك لو جاء إلى بيت مفتوح الباب وفيه ناس في الداخل فوقف ينظر، فهل يدخل في هذا الترجمة؟ ما يدخل، لأنه ليس بمغلق، وهم الذين أباحوا للناس أن ينظروا لأنهم فتحوا الباب بغير إذنهم. لو كان بإذنه، بإذن صاحب البيت، بأن قال شخص لإنسان: اذهب يا فلان اطلع في بيتي، انظر هل الغنم موجودة في الحوش ولا غير موجودة مثلا، فهل يدخل في الترجمة؟ ليش؟ لأنه بإذن. طيب، يقول المؤلف عن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شف ضبطه عندك،
في حجر،
ضبطه بالشرح. ما ذكره؟ ما يصير، ما يخليه هنا الأوطار. ما ذكر شيء، تراجع إن شاء الله، لأنها مشكلة عليه، هي في جحر أو في جحر حجر. إيه نعم إيش تحرن. على كل حال تراجع تراجع هي أشكال إن شاء الله نراجع، وأنتم أيضا راجعوا ذكرون بكم غدا. قال ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل بها رأسه، فقال له لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل النظر من أجل البصر. نعم. يقول اطلع في حجر أو المهم في هذه اللفظة إلى الآن مشكلة عليه، لكن المعنى مع شق في الباب، شق في الباب اطلع عليه معه. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا، المدرا شيء صغير من جنس دقيق يدرى به الشيء الخفيف، يعني يدفع من درى يدرى يدفع. وقوله يرجل بها رأسه أي يسرحه ويزينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر، أي ذا رأس يتخذ شعر رأس عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، لو أعلم أنك تنظر طعنت به أي بهذا المدرة في عينك. وإذا طعن العين به فإنها سوف تنفجر وسوف يفقوها. ثم علل ذلك قال إنما جعل الإذن من أجل البصر، الإذن يعني الاستئذان، إذا أردت أن تدخل إلى بيت شخص فاستأذن أولا لأجل أن لا تقع على شيء يكره أن تطلع عليه. فإذا خلفت هذه الحكمة واطلعت على البيت بغير إذن صاحبه فإنك قد أهدرت عينك وجعلتها مستوجبة لهذه العقوبة. في هذا الحديث عدة فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ستر ما في داخل البيوت، سواء كان ذلك في بيوته أو في بيوت أمته، وهو كذلك، وينبغي للإنسان أن يحرص على ستر ما في بيته إلا من أهله ومن حوله. الناس على ما في البيت ليس فيه مصلحة ولا فيه فائدة، بل إن كان أقل من مستوى الإنسان المتوقع أظهر الرائي الشماتة به وقال لو رأيت بيت فلان لقلت هذا بيت لقلت هذا بيت إنسان أفقر الناس. وإن كان في أكثر من مستواك لقال هذا رجل مسرف لا يعبأ بالنفقة. ثم ما هو الميزان الذي تكون أنت على مستواه أو أكثر أو أقل؟ ميزان هذا الرجل، وقد يكون مخطئا في تقديره. لهذا كان لا ينبغي الإنسان أن يمكن أحدا من الاطلاع على بيته إلا من كان من أهله وحاشته. ومن فوائد هذا الحديث اتخاذ الشعر شعر الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ذلك شعر، ربما يكون إلى فروع أذنيه وربما ينزل إلى منكبيه. وهل اتخاذ الشعر سنة أو عادة؟ الصحيح أنه عادة، وأن الإنسان إن شاء اتخذه وإن شاء لم يتخذه، ولكن ينبغي أن يسلك في ذلك ما اعتاده الناس. واعلم أنه إذا كان الشيء عادة فإن السنة فيه موافقة ما اعتاده الناس. ووجه ذلك أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا لأنه عادة أهل زمانه، فيكون المشروع للإنسان أن يتزي بزي عادة الناس، إلا إذا كان هذا الزي محرما، فإن العادة لا تبيح ما حرمه الشر. فلو فرضنا أن الناس اعتادوا أن يسبلوا ثيابهم أو أعبيتهم، فهل يقول الإنسان أتبع العادة في ذلك؟ لا نتبع العادة في ذلك، لأن هذا شيء محرم، لكن إذا كان الشيء مباحا فالسنة اتباع العادة فيه لئلا يشذ الإنسان عن بني جنسه فيكون داخلا في الشهرة التي نهي عنها. والدليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه يعني فيه قزع، فقال احلقه كله أو اتركه كله. ولو كان السنة اتخاذ الشعر ولو كانت السنة اتخاذ الشعر لقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتركه كله لا تحلق منه شيئا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن اتخذ الشعر أن يعتني به بالترجيل والتسريح والدهن والتطيب، لأن الشعر لا بد أن يكون فيه وسخ وربما يتولد منه القمل، فإذا نظفته ورجلته خف هذا أو زال بالكلية. ومن فوائد هذا الحديث جواز طعن الناظر من خصاص البيت يعني من شق الباب بدون إنذار، جواز طعنه بدون إنذار كما يؤيد ذلك الأحاديث التالية. ويترتب على هذه الفائدة أن هذا الطعن ليس من باب دفع الصائل، لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان الناظر ينذر أولا، فإن ترك ترك وإن بقي دوفع حتى بفقع العين، لكن كونه تفقع عينه بدون إنذار دليل على أن هذا ليس من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي. ونظير هذا من بعض الوجوه أن الرجل لو رأى شخصا يزني بامرأته وهو راكب عليها فله أن يقده نصفين بالسيف بدون إنذار، لأن هذا من باب إيش؟ عقوبة المعتدي وليس من باب دفع الصائل. ويدل لذلك ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قوما تخاصموا إليه في رجل قتيل، فادعى المدعون على الرجل بأنه قتل صاحبهم، فقال ما تقول؟ قال يا أمير المؤمنين نعم أنا ضربته بهذا السيف لكني إنما ضربت ما بين فخذي امرأتي، فإن كان بين فخذيها رجل فقد ضربته. فأقر أولياء المقتول بذلك، فأخذ عمر السيف وهزه وقال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، لأن هذا ليس من باب دفع الصائب، وإلا لأمكنه أن يقول يا فلان اتق الله وإذا علم به سوف يقوم، لكن هذا من باب عقوبة المعتدي. طيب، إذن يجوز أن نفقع عين الناظر بدون إنذار. طيب، وعن أنس أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه، اللهم صل وسلم عليه. المشقص آلة في عصا حديد رأسها مدبع، كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام مشقص، فجاء هذا الرجل يطلع في بعض الحجر فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يختله يعني يمشي على هون وينحني بعض الشيء لأجل ألا إيش ألا يراه، يفعل هذا ليطعنه وإذا كان كذلك علمنا يقينا أن هذا ليس من باب دفع الصائل الذي يختفي لئلا يعلم المطلع به، لا يقال إنه يدافعه. لو كان من باب دفع الصائل لإيش لانتهر وأنذر أولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذا أيضا يقول لو أن رجلا، وجواب لو قوله ما كان عليك جناح. لكن تأمل الشروط: طلع إليك بغير إذن، فيستفاد من قول بغير إذن أنه لو اطلع بإذن ففقأت عينه فعليك الجناح. وقوله فقأت عينه يعني فجرتها حتى انفقأت، فليس عليك جناح أي فليس عليك إثم. وما وإذا انتفى الإثم انتفى الضمان، لأنه إذا انتفى الإثم صار هذا الفعل مأذونا فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. رواه أحمد والنسائي. هذه الأحاديث يستفاد منها فوائد: أولا جواز فقع عين المطلع، والحديث صريح في ذلك. ووجه الصراحة أنه قال ما كان عليك جناح، فقد حل لهم أن يفقوا عينه. ثانيا أن هذا الفقع ليس من باب دفع الصائل، ولكنه من باب عقوبة المعتدي. ثالثا جواز إخفاء الإنسان عمله ليصل إلى مقصوده. من أين يؤخذ؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم يقتله حتى يصل إلى مقصوده. ومن فوائد هذه الأحاديث أنه لو اطلع من الجدار يعني لا من الباب فإن له أن يفقأ عينه. من أين يؤخذ؟ من قول في بيت قوم، ولم يذكر من أين اطلع. فلو أن رجلا تسلق الجدار جدار بيته وجعل ينظر إليك فلك الحق أن تفقأ عينه بحصاة أو غيره. ومن فوائد الحديث الأحاديث أنه يجوز فقع العين بالعصا وشبهه أو بالحصاة وشبهها، لقوله عليه الصلاة والسلام فحذفته بحصاة. ومن فوائد الحديث أنك لو أصبت سوى عينه، مثل أن تصيب حاجبه الأعلى أو خده، فعليك جناح أو لا؟ يقول العلماء إن عليك جناح، وذلك لأنك لم تصب ما فيه العدوان، لأن العدوان إنما يكون بالعين بالنظر، فهي التي حصل بها العدوان. وأنت لو فقأت الحاجب الأعلى هذا أو الخد ما فقأت محل العدوان، فقأت شيئا خارجا عنه، فعليك الضمان. ما لم تنذره فيمتنع، إذا أنذرته فامتنع صار الأمن باب دفع الصائل، ودفع الصائل يكون بأي وسيلة. وهذا قول كما ترون له وجهة قوية، له وجهة قوية، مع أنه قد يعارض فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر فقع العين فما دونها في الضرر من باب أولى. ومن المعلوم أن جرحا على الخد أو على الحاجب الأعلى لا يكون مثل فقع العين ولا قريبا منه. والإنسان خصوصا في الحصاة الحصاة قد يصيب وقد يخطئ، أليس كذلك؟ والخطأ كثير. المدراء ربما نقول إنه يكون عن قرب وعن اتزان وعن توجيه للعصا أو شبهه، لكن الحصاة ليس على كل حال أن تتوجه إلى الهدف الذي وجهه إليها، الذي وجهها إليه الراني. فلذلك قد يقول قائل إنه لو أصاب غير العين فليس عليه ضمان، لكن المشهور أن عليه الضمان. ومن فوائد هذه الأحاديث تحريم هذا الاطلاع، لأنه لا عقوبة إلا على شيء محرم، وهذا كقوله تعالى ليستأذنكم الذين مالكت أيمانكم، وكقوله لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. فلا يحل للإنسان أن يدخل بيتا سوى بيته إلا بعد الاستئناس، ولا يحل أن يطلع إلى بيت غيره أبدا. نعم. أين هذا النص؟ حسب النص هذا ما أمرنا الرسول بمدافعته. ها؟ يشتغلون في هذا. يقول رجل أذن لشخص قال اذهب انظر هل في البيت أحد، فلما نظر وإذا في البيت أحد أهله ففقأوا عينه. نعم. هم الآن فعلوا فعلا ما أذن لهم فيه من جهة الشرع، غير مأذون لهم من جهة أن صاحبه قد أذن. فالظاهر مثل هذا أنهم يضمنون، لكن يرجعون بالضمان على صاحب البيت، على صاحب البيت حيث لم يخبرهم بهذا. نعم. من أجل البصر. ها؟ ها؟
هل يعني هذا أن الذي لا يرى أعمى لا يستأذن؟
خاف الأعمى أن دخل بلا استئذان مشكلة، يبي يصرخ يدلون لا تدلون. هذا من باب شوف، النادر لا حكم له، الشيء النادر ليس له حكم. والآن لو أنك قدرت العم مع المبصرين لكان 1% أو دون ذلك، هذا لا حكم له. نعم. يعني قصدي ان الاعمى يستاذن كما يستاذن البصير.
اذا اذن صاحب البيت هل يجوز له دخول البيت على امر دخول البيت مطلقا وهي على سبيل العار؟ يعني مثلا اذن صاحب البيت ادخل وجاء على باب المساء.
لا، مو هو قصدي ادخل، يعني لا، قصدي يقول انظر في البيت اطلع هل فيها احد او لا، هل فيها أحد أو لا؟ ما قال ادخل.
نعم، مثلا واحد يدخل الباب.
أي.
وصاحب البيت.
يعني واحد يستأذن. فقال لصاحب البيت ادخل. نعم.
هذا إذن من صاحب البيت.
تمام.
وهل يجوزها مطلقا ويا على سبيل العادة؟ يعني عادة يدخلون من باب الرجل.
نعم.
وهو جاء من دخل من باب الرجل.
لا، ما يجوز. إذا قال ادخل يعني يدخل إلينا إلى الرجال.
ادخل إليه ولكن جاء على طريقة طويلة.
لا يجي على الطريق الطويل. لا ما يصلح، ما يجوز. حسب العادة. أنا ما لا مطلقا، لأنه إذا قال إذا استأذن، وأنا مثلا قد دعوت من قبل واستأذن قلت ادخل، ليس معناه ادخل للبيت التجول فيه، المعنى ادخل إلي. هنا. نعم. من أجل البصر.
هل يعني هذا أن الذي لا يرى أعمى لا يستأذن؟
خاف الأعمى أن دخل بلا استئذان مشكلة. يبي يصرخ يدلون لا تدلون. هذا من باب شف النادر لا حكم له. الشيء النادر ليس له حكم. ولأنت لو أنك قدرت العمي مع المبصرين لكان 1% أو دون ذلك. هذا لا حكم له. نعم. يعني قصدي أن الأعمى يستأذن كما يستأذن البصري. نعم.
إذا أذن صاحب البيت هل يجوز له دخول البيت على أمر دخول البيت مطلقا وهي على سبيل العار؟ يعني مثلا أذن صاحب البيت أدخل وجاء على باب النساء.
لا مو هو قصده أدخل يعني لا قصده يقول انظر في البيت اطلع هل فيها أحد أو لا، هل فيها أحد أو لا، ما قال ادخل.
لا مثلا واحد يدخل الباب
أي
وصاحب البيت
يعني واحد يستأذن فقال لصاحب البيت ادخل. نعم.
هذا إذن من صاحب البيت.
تمام.
وهل يجوزها مطلقا وهي على سبيل العادة؟ يعني عادة يدخلون من باب الرجل
أين
وهو جاء من دخل من باب النساء.
لا ما يجوز. يعرف إذا قال أدخل يعني يدخل إلينا إلى الرجال.
أدخل إليه وليك جاء على طريق طويل.
لا لا يجاء على الطريق الطويل. لا 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 ما يصلح ما يجوز. حسب العادة حسب العادة. أنا ما لا مطلقا لأنه إذا قال إذا استأذن وأنا مثل قد دعوت من قبل واستأذن قلت أدخل ليس معناه أدخل للبيت التجول فيه، المعنى أدخل إلي. إيه نعم نعم. لا حجر. لا لا ما في. اللي عندنا حجر. اللي عندنا في الثانية أحد الناس حجر. نعم نعم.
لماذا لم يفقع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له لو أعلم أنك
تنظر؟ نعم كأن الرسول شك في هذا، هل انه ينظر او بس انه التفت التفات ولا بدون نظر؟ لان يعني في احتمال ما يجوز ينظر اليه ولو كان الاستخاري معناه انه الغالب يوصل مفتوح في الغالب، وايضا حتى لو نظر من ابي افقع عينه لا سمى في احد. نعم ايش
هي اللي
تفتح
الابواب؟ ايش هي اللي تفتح الابواب؟ واحيانا يكون هم كفار من الاصل ليس عندهم ابواب. هل في حاله
دي يقول الانسان لا يجوز
له ان يدخل مطلقا؟ هل نقول انه يجوز؟ من الحاله الان يعني كان بين انه له جواز المره.
ما فهمت.
يعني
احيانا
تكون
مفتوحه
الابواب دائما او الابواب لا.
اي نعم.
سد ما يحسن الحوالي.
طيب.
او النبي يفتح الابواب.
زين.
هل نقول الشخص الباب ليس مطلقا؟ لان الحديث الان تبين ان الباب مطلقه.
نعم.
لو علمتنا
نعم نعم نعم.
انت الحاجه ان نقول انه يجوز ان ينظر؟
لا لا ما يجوز. ما يجوز يقف وينظر. لكن لو فرض انه وقف ونظر ما يجوز انه توقع عينه. لان عندنا امرين لا. عندنا امرين بالنسبه للناظر وبالنسبه لصاحب البيت. صاحب البيت لا يفقع عينه هو الباب مفتوح. واما الناظر فلا يجوز ان ينظر. طيب انا اقول لا تنظر. اما اذا كنت مار طبعا الشيء اللي ياتي بغير قصد ما يضر. نعم.
في حديث انس رضي الله عنه يقول فكان ينظر اليه يقتل اليه ليطعمه
يقتله. إيه. نعم.
وهنا في قول بعض العلماء ان لو اصبت سوى عينه فعليك الجناح.
نعم. اين هم ليطعنه يعني في عينه. ليطعنه يعني يطعنه في عينه. نعم.
الرجل الذي ما تلاحقه حتى
لا لا ما تلحقه، يعني لو علم بك وانصرف ما تلحقه، إلا كانت تلحقه بدون أنك تفقع عينه، تلحقه تمسك وتفضع عينه ما يصير. نعم عبد الرحمن. اي نعم ولو كان جاهل. نعم لا ما في اشكال في بعض حجر النبي ما في اشكال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاختصاص في الطرف قبل الاندماج. عن جابر ان رجلا جرح فاراد ان يستقيم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يضع المجروح، رواه الدارقطني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أخذني فأخذه، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرج، قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجه. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه، رواه أحمد والدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من اطلع إلى قوم من شق في الباب أو في الجدار أو من فوق السطح فإن لهم أن يفقوا عينه، إما بحجر بحصات، بحصات صغيرة ما هي كبيرة، لقوله فحذف أو فخذف عينه، وإما بمدرة أو شبه. ولكن وفيها الأدلة السابقة، ولكن هل مثل ذلك لو تسمع إلى قوم في بيتهم؟ فهل يجوز لأهل البيت أن يثقبوا أذنه؟ الجواب لا، بل هذا من باب الصائل الذي يدافع بالأسهل فالأسهل، وذلك لأن إدراك العورة بالبصر أشد من إدراكها بالسمع، ولأن السمع يتعلق بالصوت والصوت بارز، فإن الإنسان لو مر من السوق وأهل البيت يتكلمون سمعهم سواء وقف أم لم يقف. فلهذا نقول من تسمع إلى بيت قوم فإنه لا يجوز لهم أن يثقبوا أذنه، وذلك لظهور الفرق بين السمع والبصر من وجهين: الوجه الأول أن الإدراك بالبصر أشد من الإدراك بالسمع لأنه اطلاع على العورات، والثاني أن السمع متعلق بالصوت والصوت يسمع ولو بدون تسمع، فإن الإنسان يمر بالسوق فيسمع الصوت الذي في البيت. ثم قال المؤلف: باب النهي عن الاختصاص في الطرف قبل الاندماج. الاختصاص في الطرف المراد بالأطراف الأعضاء مثل اليد والرجل والإصبع والأنف والعين والأذن وما أشبه ذلك، والقصاص فيها ثابت كما سبق، ثابت كما سبق، بشرط أن يكون الطرف من شخص يقتص من الجاني منه في النفس، يعني بمعنى أن يكون طرف المجني عليه من شخص يقتص به من الجاني. فلو أن مسلما قطع يد كافر فإنها لا تقطع يده، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، فطرف المسلم لا يقطع بطرف الكافر. وسبق لنا أنه لا بد من نأمن من الحيف، يعني معناه أن يكون القطع يمكن الإحاطة به بالتقدير بالنسبة كما سبق. يشترط أيضا أن لا يقتص من الجاني قبل أن يبرأ المجني عليه. عن جابر رضي الله عنه وهذا شرط للجواز لا للوجوب. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيل، يعني يأخذ بالقود ممن جرحه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. والحكمة من ذلك أن هذا الجرح ربما يزداد، ربما يزداد ويكون في مضاعفات وتسري الجناية إلى غير موضعها، فلا ندري الآن أين مستقر الجناية، فيجب إبقاؤها حتى يبرأ. طيب، فإن زادت الجناية وسرت إلى موضع خارج موضع الجناية فإنه يتبع، يعني بمعنى أنه يقتص من الجاني إلى حيث انتهت الجناية، لأن من القواعد المقررة عند الفقهاء أن سراية الجناية مضمونة وسراية القود مهدورة. إيش معلوم؟ يعني مثلا لو جرحه في كفه فتعفن الجرح وسار إلى المرفق وبرئ، يكون الجرح الآن القود إلى المرفق، لكن سراية القود مهدورة. فلو أننا قطعنا يد القاطع ثم سرت الجناية إلى أكثر من موضع القطع فإنها هدر لا تضمن. وهذا مبين على قاعدة أخرى: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. هذه أيضا قاعدة مهمة: كل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. طيب، يستفاد من هذا الحديث ثبوت القود بالجراح، ثبوت القود بالجراح، وهذا أيضا دل عليه القرآن في قوله تعالى: والجروح قصاص. ويستفاد من تحريم القصاص قبل أن يبرأ المجروح، لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته. القرن معروف، طعنه في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. من أين؟ من أي شيء؟ من هذا الطعن، يعني أثر في ركبته حتى صار أعرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه. هذا أيضا فيه دليل لما سبق، دليل كما سبق أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح وشبهه حتى يبرأ إيش المجروح، لأجل أن ننظر إلى أين تنتهي هذه الجناية. وفي هذا دليل في الحديث، دليل على أن النهي للتحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبعدك الله، وهذا يدل على أن ما حصل عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على إثم، والإثم لا يكون إلا في مخالفة محرمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز القصاص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه، وهذا هو الشاهد للباب. طيب، فإن أصر على القصاص واقتصصنا منه ثم سرت الجناية بعد ذلك، فهل يقتص للزائد؟ لا. مثاله: رجل قطع يد رجل من الكف فجاء المقطوع يده وطالب بالقصاص، فقلنا له: انتظر حتى تبرأ يدك، فقال لا أنا أريد القصاص الآن. فاقتصصنا من الجاني، ثم إن يد المجني عليه تجرحت وتعفنت حتى سقط الذراع، أما الجاني فبرئ، قطعنا كفه وانتهى وبرئ. فهل للمجني عليه أن يطالب بقطع ذراعه، ذراع الجاني؟ لا، لأن هذا الرجل تعجل فألح بالقصاص فبطل حقه، انتهى، أخذ حقه. طيب لو لم يقتص المجني عليه وتعفنت اليد وسقط الذراع ثم برئ وطلب القصاص، فمن أين نقتص بالنسبة للجاني؟ من المرفق، من المرفق. ليش؟ لأن سراية الجناية مضمونة. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيت فعصيتني فأبعدك الله وبطل عارتك رحمك الله. فدل هذا على أنه لو بقي، لو صبر، لم يبطل عرجه. طيب، فإذا قال قائل: هب أنه عرج، صار أعرج، ولم نقتص منه إلا بعد أن انتهت الجناية، برئت، فكيف نقتص؟ ضربنا الجاني بقرن في ركبته ولكن لم يكن أعرج، برئ وصار يمشي طبيعيا، نضربه مرة ثانية حتى يعرج؟ نعم، هداية الله يقول نعم نضربه. فضربناه أخرى، ضربناه أخرى وبرئ ولم يكن أعرج، نضربه الثالثة، يلا يا هداية الله، إما أن تقول نعم وإلا تناقضت. يعني بغير إرادة، بغير إرادة. طيب، إذن أنت تقول الآن لا نضربه مرة ثانية، صحيح؟ إيه نعم، لا نضربه مرة ثانية، لكن نأخذ منه الأرش، نأخذ منه الأرش. كيف الأرش؟ نقدر هذا المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم نقدره كأنه عبد أعرج، ثم ننظر النسبة بين القيمتين ونعطيه من الدية بمثل تلك النسبة. فهمتم الكلام ولا لا؟ ها؟ الأرش، ويسمى الحكومة عند الفقهاء، نقدر المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم نقدره كأنه عبد أعرج، ثم ننظر ما بين القيمتين ونعطيه من الدية بمثل هذه النسبة. مثاله: قلنا هذا المجني عليه الذي صار أعرج لو كان عبدا سليما لصار يساوي 10,000، وإذا كان عبدا أعرج يساوي 9,000. فالفرق إذن لم هو 1,000، نسبة، انظروا النسبة، العشر، العشر 1/10. نعطي هذا المجني عليه عشر الدية، عشر الدية، والدية كم؟ 100 من الإبل، فنعطيه 10 من الإبل، نعطيه 10 من الإبل. هكذا كيفية التقدير. طيب، ثم قال المؤلف: باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء. عن عمرو بن شعيب: طيب، في أن الدم حق لجميع الورثة، يعني معناه أن المقتول يرجع في قتله إلى جميع الورثة من الرجال والنساء، خلافا لمن قال إنه يرجع إلى الذكور العصبة فقط دون الإناث ودون الذكور الذين لا يرثون إلا بالفرض. فالصحيح أنه يشمل الذكور والإناث من الورثة. طيب، قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كان، ولا يرث منها إلا ما فضل من ورثتها. ها؟ عندي من ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها، رواه الخمسة إلا الترمذي. يقول قضى بمعنى حكم أو شرع أن يعقل عن المرأة عصبتها من كان، يعقل عنها يعني لو وجب عليها دية فإنهم هم الذين يؤدون الدية. من؟ العصبة، والمراد بهم الرجال لأنهم هم العصبة بالنفس. وقول من كانوا يعني سواء كانوا قريبين أم بعيدين. مثال ذلك امرأة نامت على طفلها فقتلته، القتل هنا خطأ وفيه الدية. على من؟ على عصبة المرأة هذه، عصبتها الذكور، على عصبة الذكور، أخوها، عمها، ابن أخيها، ابن عمها، دون أختها. أختها ليس عليها شيء لأنها عصبة بالغير. طيب، هل تكون على ابن العم مع وجود الأخ؟ الجواب نعم، لقولها على عصبتها من كان. ولكن هل يتساوى العم ابن العم مع الأخ؟ يعني نجعل هذا مثل عشر وهذا عشر من الإبل؟ ها؟ لا، لا يتساوى القريب والبعيد، ولا يتساوى الفقير والمتوسط، الغني والمتوسط. ويرجع في تحميل ذلك إلى القاضي، والقاضي عليه أن يتقي الله. لكن كل العصبة يشتركون، لا نقول إنهم العصبة الوارثون فقط، العصبة الوارثون وغيرهم، لقوله عصبتها من كان. قال ولا يرث منها إلا من إلا ما فضل من ورثتها. ولا يرث منها يعني العصبة إلا ما فضل من ورثتها. أي الورثة؟ أصحاب الفرض. إلا ما فضل من ورثتها أصحاب الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. والعصبة ليس لهم شيء إلا ما فضل، ليس لهم شيء إلا ما فضل. وقول بين ورثتها يشمل الذكور والإناث. فإذا قتلت امرأة عمدا وكان لها زوج وأختان شقيقتان وعم، زوج وأخت شقيقة وعم، زوج وأخت شقيقة وعم، قتلت فإن ديتها تكون بين زوجها وأختها الشقيقة نصفين، لأنهما يرثانها كذلك، للزوج النصف وللشقيقة النصف. العم يسقط عاصب، وقد استغرقت الفروض التركة فيسقط. لو أن هذه المرأة قتلت أحدا خطأ فعلى من تكون الدية؟ على العم، تكون الدية على العم. إذن العم يتحمل الدية ولا يعطى من الدية. نعم، يتحمل الدية ولا يعطى من الدية. ولهذا قال وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. يقتلون قاتلها متى؟ إذا كان القتل عمدا وتمت شروط القصاص فهم الذين يقتلون قاتلها إن شاءوا، وإن شاءوا عفوا إلى الدية، وإن شاءوا عفوا مجانا. الشاهد من هذا الحديث للترجمة قول فعقلها بين ورثتها. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة، رواه أبو داود. أراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود، وينحجزوا أن ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة. وقولها الأول فالأول يعني الأقرب فالأقرب. الشاهد من هذا قوله على المقتتلين يعني أولياء المقتول الذين يطالبون بقتل القاتل، وقولها أن ينحجزوا يعني يكفوا عن القود إذا عفى أحدهم. الأقرب فالأقرب. مثال ذلك قتل رجل عمدا وكان ورثته 10 أبناء عم، كل واحد من عم كم أعمامه؟ 10. هذا الرجل الذي قتل عمدا وكان عصبته أو كان ورثته 10 أبناء 10 أعمام، فعفى واحد من الأبناء، ما الذي يجب على الباقين؟ أن ينحجز يعني يكف عن قتل القاتل، لأن الله قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، عليهم أن ينحجز، وحينئذ يأخذون إيش؟ الدية. وهذا من عدم القصاص، أي أنه إذا عفى واحد من الورثة ولو لم يكن له من الإرث إلا 1 من 1000 فإنه يسقط القول، لأن قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء يشمل أي واحد، يشمل أي واحد سواء كان قليل، يشمل أي شيء سواء كان قليلا أم كثيرا. فالله أعلم.
هذا
نعم ها نعم ماذا تقولون؟ يقول لو أن المجنية عليه ترك العلاج حتى سرت الجناية، فهل يقتص من الجاني إلى موضع السراية أو إلى موضع الجرح الأول؟ نقول إلى موضع السراية، إلى موضع السراية، لأنه لا يلزمه الدواء، يعني لا يلزمه أن يتداوى. حتى لو قال المجني عليه أنا بعطيك العلاج وأجرة الطبيب وإذا شئت أن أسافر بك إلى بلاد بعيدة، قال لا أبدا، أنا ما أتداوى، أنا بتكل على الله ومن توكل على الله كفاه. وهو يرى أن الجرح يسري ليلا ونهارا، يقول لا. فنقول إنه يقتص من الجاني إلى حيث انتهت السراية. هنا أردت فهدا.
شيخ مرأت في بعض القبائل تضع لها صندوق يعني يساعد المحتاجون، يساعد المحتاجون وأيضا يقضى منهم الدين.
هنا وش رأي إيش؟ كمل.
في هذا لأن بعضهم يضع أمال كثير وبعض بحسب القدرة،
هذا في الأصل لا بأس به، يعني هذا من باب التعاون، وهذا المال الموضوع في الصندوق ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك، لكني أنا أرى أنه لا يوضع لمساعدة الجاني، لأننا لو وضعناه لمساعدة الجاني تهاون الناس بالجناية، يعني لو قيل هذا الصندوق يساعد به من حصل عليه من حصل منه حادث فيساعد على الحادث اللي حصل منه، هذا في الحقيقة فيه فتح باب للتهاون. أما لو قيل ساعد منه من عليه حادث فهذا طيب ولا بأس به، والفرق ظاهر أظن. من حصل منه الحادث يعني هو اللي حصل من الجناية، حصل عليه الحادث يعني جني عليه، كما لو صدمت سيارته واحتاجت إلى أصلاح فيأخذ من هذا الصندوق. هنا محمد يعني تسأل هل ترث منها أم لا، هل ترث الأم منها أم لا، هذا من ميت الأمات. أي على من؟
على
هذه الزوجة اللي سقط على ابنها أو نامت عليه. قلنا إن دية الابن على عاقلته كذا. طيب من يرث هذه الدية؟ المرأة لا ترث على المشفوع، والصحيح أنها ترث، الصحيح أنها ترث، فلها الثلث إن لم يكن له إخوة، والسدس إن كان له إخوة، والباقي للأب. هنا أبدا ما تعملت، هي ما تعملت، والأصل ثبوت الميراث إلا إذا كان هناك، إلا إذا كان يخشى أن يكون الوارث قتل الموروث تعجلا للإرث، وهذا لا يتصور في مثل هذه الصورة أن امرأة نامت على ابنها تريد قتله. ولهذا الصحيح في هذه المسألة قول مالك رحمه الله، لكنه على هذا القول لا ترث من الدية، إنما ترث من تلات ماله. نعم. إيش؟ تسرع يعني وطئ جارية له. أي سرع ما هي تسرع؟ يقال تسرع إذا وطئ السيد أمته اتخذ سرية له. ها؟ نعم. يقتل إذا كان عمدا، إذا كان جرح عمدا قتل. نعم.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العفو عن الاختصاص والشفاعة في ذلك. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أنس قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفس محمد بيده، إن كنت لحالفا عليهم لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله
يصرف مظلمة،
ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما سبق أن الدم، قال: إن الدم حق لجميع الورثة، واستدل لذلك، ولا فرق بين الرجال والنساء، حتى الزوج والزوجة على القول الراجح لهم لهما حق في الدم. وبناء على ذلك إذا عفى واحد من الورثة عن نصيبه من الدم سقط عن الباقي، سقط القصاص في حق الباقي، بدليل قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا قدر أن شخصا من ورثة الدم لا يستحق من التركة إلا 1% ثم عفى، فإن القصاص يسقط حتى لو طالب به جميع الورثة، لأن قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء نكرة في سياق إيش؟ الشرط فتعم. أما هذا الباب فقال: باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك. تضمن هذا الباب مسألتين: المسألة الأولى العفو عن القصاص، والمسألة الثانية الشفاعة في ذلك، يعني هل يحاول الإنسان أن يشفع في القصاص حتى يسقط عن من وجب عليه. أما المسألة الأولى وهي العفو عن القصاص فلا شك أن العفو أمر مطلوب، لأنه من الإحسان، فإن فيه رفع المكروه عن المعفو عنه. ولكن قد ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة فضل العفو، ولكنه قيده في آية من الآيات بالإصلاح، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وعليه فنقول إن جميع النصوص التي تحث على العفو من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقيد بإيش؟ بالإصلاح، لأن القاعدة الشرعية أن المطلق من النصوص يحمل على المقيد، هذه واحدة. ولأن القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كان في العفو مفسدة فإنه يقدم عدم العفو، لأننا نراعي دفع المفاسد أكثر من مراعاة جلب المصالح. فإذا قدر أننا لو عفونا عن هذا الرجل المعتدي الظالم الذي قتل نفسا بغير حق عمدا لحصل بذلك شر، بأن يتمادى هذا الطاغي في طغيانه وفي قتل النفوس المحترمة، فحينئذ نقول الأخذ بالقصاص أولى من العفو، درءا ليش؟ للمفاسد. أما إذا كان إذا تساوى الأمران أو كان جانب العفو أرجح فلا شك أن العفو أولى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في ذلك، فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عفا رجل، عفا عندكم على ياء ولا على ألف؟ أنا عندي على ياء ولكن الصواب على ألف، لأن الفعل الواوي إذا كان ثلاثيا فإنه يكتب بالألف، وإذا كان يائيا بالياء، صح؟ فيقال رمى بإيش؟ بالياء، ويقال عفا بالألف، لأنه من عفا يعفو. غزا بالألف، غزا بالألف، المضارع يغزو. طيب جلا، ها؟ أي نعم، غلا خطأ، إن قلتم بالياء فخطأ وإن قلتم بالألف فخطأ، معلوم في التصريح. إذا كان من الغليان فهو بالياء، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد، وإذا كان من الغلو والذي هو الزيادة فهو بالألف، فهو بالألف، واضح؟ إذن القاعدة إذا كان المعتل بالألف ثلاثيا فانظر إلى أصله، إن كان وويا فاكتبه بالألف، إن كان يائيا ف فاكتبه بالياء على بالالف على من حرف الجر يا شيخ على الفعل نقول بالالف لانه من على يعلو صح. طيب اذا كانت الالف رابعه فاكثر فاكتبها بالياء على كل حال. القاعده السهله اذا كانت اكثر من ثلاثه فاكتبها بالياء فتقول صفا بالالف. انا فاهم جزاكم الله خير. صفا بالالف لانها من صفا يصف. طيب اصطفى بالياء مع ان اصله من الصفوه من واويه لكن لما زادت على الثلاثه صارت بالياء مطلقا. هذه القاعده تكتب الالف بالياء فيما زاد على ثلاثه احرف. تكتب بالياء في الثلاثه ان كان اصلها ياء وبالالف ان كان اصلها واوا. طيب اذن نصلح النسخه اللي عندي. ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. الإنسان إذا عفا فإن نفسه تقول له لن لا تعفو لا تعفو. إذا هم بالعفو قالت له نفسه لا تعفو. فإن عفوك تواضع معناها أنهم يرون أنك ضعيف ولكن لا تعفو. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يعفو عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يعني رفعة ولا سيما مع القدرة على الانتقام. ولهذا امتدح الله نفسه بهذا في قوله إن تبدو شيئا أو تخفوه إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فبين أن عفوه مع القدرة لأن العفو مع العجز عجز. لو أن شخصا ظلمك وأنت لا تستطيع أن تقتص منه فقلت عفوت عنك هذا ليس كالإنسان القادر على أن ينتقم. فعفو القادر على الانتقام هو العفو الحقيقي. فهذا الإنسان الذي عفى عن مظلمة توهمه نفسه أن ذلك ضاعة له ونزول. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا أن الله لا يزيد بذلك إلا عزا. وقوله عن مظلمة يشمل الظلم في البدن والمال والعرض والأهل وكل شيء. إذا عفوت في محل العفو لم يزدك الله تعالى إلا عزا. وعن أنس رضي الله عنه قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو رواه الخمسة إلا الترمذي. إلا أمر يعني أمر إشارة إلا أمر إشارة وليس أمر إلزام لأنه حق للإنسان ولو ألزم به الرسول صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك إسقاط لحقه. طيب مر علينا في كسر ثنية الأنصارية هل أمرهم الله بالعفو الرسول صلى الله عليه وسلم بالعفو؟ لا هو لم يأمرهم لكن هم عند الرسول كانوا يطلب منهم العفو. أولياء الربيع كانوا يطلبون العفو عند الرسول عليه الصلاة والسلام فاستغنى بطلبهم عن طلبهم. ولهذا لما ألحوا لم يأمرهم بالعفو بل قال كتاب الله القصاص. فيكون حديث أنس الذي معنا المراد إلا أمر فيه بالعفو إلا إذا طلب إلا إذا طلب أولياء المجني عليه العفو فإنه يكتفي إلا إذا طلب أولياء الجاني العفو فإنه يكتفي بطلبهم. طيب وعن أبي، طيب في هذا الحديث والذي قبله بيان فضيلة العفو وهو مقيد بما سبق إذا كان فيه إصلاح، وفيه أيضا في الحديث الثاني الشفاعة، الشفاعة في طلب العفو لمن له الحق لقوله إلا أمر فيه بالعفو. ويقاس على ذلك كل الأمور التي فيها الحق، فإنه ينبغي لمن تخاصموا إليه أن يعرض العفو أولا والسماح، كما لو كان حق بين الزوج وزوجته ارتفع إلى شخص فإنه ينبغي أن يأمر بالعفو والتسامح، فإذا طلب كل منهم الحق فليحكم بالحق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة. رواه ابن ماجه والترمذي. قوله ما من رجل يصاب بشيء في جسده، المراد يصاب من قبل البشر لا من قبل الله، ودليل هذا قوله فيتصدق به، لأن المصيبة من الله لا محل للصدقة بها، إذن الله تعالى يفعل ما يشاء، والذي فيه المحل هو أن تكون الصدق، أن يكون المصيبة أو أن تكون المصيبة من بشر فيتصدق المصاب بها عليه. وفي هذا الحديث دليل على، وفيه الحث على أن يتصدق الإنسان على من جنى عليه، وفيه أن العفو صدقة، فنأخذ من هذا أن الصدقة نوعان، النوع الأول رفع ما فيه الأذية والمكروه، والنوع الثاني بذل ما فيه المنفعة والمحبوب. فإذا تصدقت بدراهم فهذا بذل ما فيه المنفعة والمحبوب، وإذا رفعت الجناية عن شخص، يعني القصاص عن الجناية في الجناية عن شخص، فهذا دفع مكروه. ومن فوائد هذا الحديث أن العافي يدفع عنه المكروه ويجلب له المحبوب. من أين يؤخذ؟ إلا رفع الله به درجة، هذا حصول المحبوب، وحط به عنه خطيئة، هذا دفع المكروه. ثم قال وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن، يعني قال ثلاث أحلف عليهم، هذا معنى الحديث ثلاث أحلف عليهم، لكن فيه قسم والذي نفس محمد بيده، وهذا قسم معترض بين المبتدا والخبر، يراد به إيش؟ توكيد الخبر. وقوله إن كنت لحالفا عليهن، إن هذه مخففة من الثقيلة، والدليل على أنها مخففة من الثقيلة وجود اللام إن كنت لحالفا، يعني إني كنت لحالفا. الأولى لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، لا ينقص، النقص نوعان، نقص كمية ونقص كيفية ومنفعة. أما نقص الكمية فهو غير مراد في هذا الحديث، وذلك لأن نقص المال بالصدقة منه كمية أمر معلوم لا يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم نفيه، لكن نفي الكيفية وإيش والأثر والمنفعة هذا هو المراد في الحديث. فالإنسان مثلا إذا كان عنده 100 درهم وتصدق 10، لا شك أنها نقصت عن 100 وصارت كم؟ 90 فهي ناقصة الآن. لكن هذه 90 ربما ينتفع بها الإنسان أكثر مما لو كان عنده 100 أو 200. نعم ربما ينتفع بها أكثر وأكثر، وربما يفتح الله له أبوابا من الرزق يخلف عليه ما أنفق، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فيكون هنا ينتفي النقص من جهة المنفعة والبركة والأثر، وينتفي النقص من وجه آخر وهو أن الله قد ييسر له رزقا يخلف ما أنفق فيرد الله عليه ما أنفق. قال فتصدقوا، يعني ولا تقولوا إن المال ينقص، تصدقوا فهو سيزيد. ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. هذا الحديث فيه مهمة، وهي قوله يبتغي بها وجه الله، يعني مخلصا بالعفو، فإن ابتغى بها المدح عند الناس فإن عمله حابط، لأن بعض الناس ربما يعفو عن من ظلمه ليقال فلان حليم، فلان ذو عفو، هذا لا ينفعه عند الله. وقوله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، هذا القيد فيه نظر، ويحتمل أن يكون الحديث شاذا به، لأن حديث الذي رواه مسلم الأول يدل على أنها تزيده عزا في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو الصحيح، أن الله يزيده بها عفوا في الدنيا عزا في الدنيا وفي الآخرة، وأهم شيء هو العز في الآخرة، لكن العز في الدنيا له تأثير كبير في مسألة العفو، يعني أن الإنسان يرى جزاءه في الدنيا قبل الموت، وهذا مهم. طيب الثالث، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أعوذ بالله، يعني أي إنسان يفتح باب مسألة يسأل الناس أعطوني أعطوني، فإن الله يفتح له بذلك باب فقر، فقر قلب ولا فقر مال؟ إعدام، فقر قلب لا شك، وربما يكون فقر إعدام أيضا، ربما يسلط عليه من يجتاح ماله. فالإنسان الذي يفتح لنفسه باب المسألة يكون في قلبه مرض، مرض حب للسؤال، حتى لو جاءه المال تجده يشحن يسأل الناس، هذا والعياذ بالله باب فقر. لو يكون عنده مال قارون تجد قلبه نهما في الطلب وسؤال الناس. فهذا الإنسان الذي يفتح على نفسه باب المسألة يفتح الله عليه باب فقر في قلبه، وربما يفتح عليه باب فقر في ماله أيضا. كيف ذلك؟ يسرق، يسلط عليه من يسرقه، هذه واحدة. تسلط عليها آفات في بدنه، يستنفد ماله في طلب الشفاء، وكم من إنسان استنفد في طلب الشفاء ملايين الدراهم، أليس كذلك؟ فالمهم أن الإنسان الذي يفتح على نفسه باب المسألة يصاب بضد ما يريد، بفقر في قلبه لا يكاد يشفع أبدا، وربما بفقد شيء من ماله حتى يصبح فقيرا. نعم انتهى من الوقت. نعم أن إيش أصلا من يبي يطلب العفو؟ ها أولياء المقتول كل أولياء القاتل. ها نعم يعني القاتل يقول لا تطلب من العفو، أصلا يطلب العفو هو القاتل لأن الحق له، هو المجنى عليه. فلو فرض أن أهله ذهبوا إلى أولياء المقتول وطلبوا العفو وهو لم يعلم ثم عفوا نفذ العفو، إن وإن لم يرضى ما دام قد نفذ ينفذ. نعم.
الإنسان لما
أثبت
لله ما
نسبه
من نفسه
هنا
ما يحكم فيه هو عدل عن
الغيب، هو عدم، هو عدل رحمه الله، لكن بتأويل، بتأويل يعني يظن أن أن الذي مشى عليه هو الحق، ولا ما مثل المؤلف ما نظن، ما نظن إن شاء الله أنه تعمد. ما يتعمد
سنوه ليس الشيء نفسه.
نعم يجب إثباته، ما في شيء عبد ذبل ما الحق. أثبت ما أثبته لنفسه حتى تكون سالما. نعم. ها؟ لا أدي حق مالي يتبعض، لكن القصاص حق بدني لا يتبعض. لو فرض أن الورثة 6 أبناء وعفى واحد وقلنا للقاتل الآن عليك 5 من 6 من القتل، يمكن ولا لا؟ طيب لو كانوا 10 وعفى واحد عن الدية، فقلنا للقاتل عليك 10 إلا 1 من الدية، يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن يا شيخ. الدية 100 بعير، قصاص قلنا ما يمكن، لكن دية هم 10، واحد منهم عفى عن نصيب من الدية، نقول الباقون لهم حق، لكن في القصاص ما يمكن.
وهذا هو السبب في عدم سقوط الدية إذا عفى أحدهم.
ها؟
وهذا هو السبب في عدم سقوط الدية إذا عفى أحدهم.
في عدم
سقوط الدية إذا عفى أحدهم كالقصاص، لأنه يتبعض يعني.
هنا